الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حكاية الإخلاص هي حكاية عجيبة في حياة السلف، لأنهم متعبدون بكتاب الله عز وجل الذي جعل الله في كتاب الإخلاص والتوحيد أصلا هو أصل الأصول، حتى يقول سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين. من أخطر الأحاديث التي يجب على المسلم والمسلمة أن يقف عندها طويلا قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: من أشرك معي في عمل تركته وشركه. خلط العمل لله عز وجل بمراءة الناس أو بالتسميع الناس أو حب محمدة الناس أو من أجل الناس إحباط للعمل. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. السلف كانوا يحرصون على إخفاء العمل، حكايات في ذلك عجيبة وجميلة وغريبة. أذكر أن ابن مسعود عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: أهل العلم كان إذا صام أخفى صيامه في النافلة، فكان يدهن شفتيه حتى لا يظهر للناس أنه يعني ضامر الشفتين أو أنه صائم، لأنه يتعامل مع الواحد الأحد، كان يريد أن يكون عمله بينه سر وبين الله، خاصة في النوافل، لأن السلف كما يقول ابن عبد البر: الفرائض علانية والنوافل خفية أو في البيوت أو سر، يعني بينك وبين الله. ولكن الأصل في ذلك كما يقول فضيل بن عياض في حكاية له، يقول: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والسلامة أن يعافيك الله منهما. يعني أنك تعمل العمل سواء يعني علم الناس أو أنت تعمله لوجه الله عز وجل، لا تترك العمل حتى لا يقال إنك تعمل من أجلهم، ولا تعمله لتعمل من أجلهم، لله وحده سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص. أقرأ لأيوب بن تميم السختياني، هذا إمام علم من يسمى ريحانة البصرة، وهذا الإمام مالك حتى مدحه مدحا عظيما. أيوب هذا كان يبكي من خشية الله في المجلس، ثم يمسح عينيه ويقول: ما أشد الزكام، حتى يظهر للناس أنه يعني ليس به بكى ولا دموع، إنما هو زكام. جاء أتى بهذه القصة ابن الجوزي في صيد الخاطر، ثم قال كما قال الأول: أفدي ضباء فلات ما عرفنا به مزج الكلام ولا مضغ الكلام ولا مزج الحواجيب. هذا البيت المتنبي في قصيدة بديعة من ضمن أبيات يقول: أفدي ضباء فلات ما عرفنا به مضغ الكلام، يعني التكلف، ولا مزج الحواجيب. حتى التكلف هو مثل هذه المصبغات والمعجنات والزينة والطلاء الذي يذهب. فيقول المتنبي: أنا أفدي الجمال الأصلي الذي ما فيه رياء ولا طلاء ولا زينة مزيفة، ما قالها من قصيدته البديعة التي يقول فيها. وهذان البيتان اللذان سوف أذكرهما هما تاج ديوانه وقصائده. يقول: كم زورة لك في الأعراب داهية، أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب، أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغريبي. المقصود أتينا إلى حياة السلف في إخفاء العمل. قرأت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكاية جميلة، وهو يقول للصحابة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله. ثم طبق ذلك في نفسه، يلبس المرقع ويحسن النية مع الله، يأتي فاتحا لبيت المقدس، لأن المشرف النصراني حاكم بيت المقدس يقول: لا أسلم المفتاح إلا لعمر بن الخطاب. فارتحل عمر من المدينة وتهيأ أهل بيت المقدس، وخرج النصارى ينتظرون هذا الخليفة الذي هز الدنيا، أسقط دولتين. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له، والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. فانتظروا مجيئه. تعرف كيف جاء؟ أتى عمر، أتى بثوبه المرقع، ومعه غلامه أسلم على جمل، معهم الذهاب الرحلة الميرة للرحلة. ثم قال المولى أسلم: أنت تركب نوبة وأنا نوبة. قال أسلم: يا أمير المؤمنين نأخذ رحلتك. قال: لا تكفينا راحلة. فكان يركب عمر ويقود الجمل أسلم، مولاه خادمه. ثم إذا انتهى ركب أسلم وقاد الجمل عمر. وفدوا، هذا يقول الحفاظ وأهل العلم وأهل السير، وفدوا وصلوا البيت المقدس، خرجت الجيوش الإسلامية، لأن في أربعة جيوش، كان منها أبو عبيدة على جيش، وشرحبيل بن حسنة على جيش، وعمر بن العاص على جيش، وخالد على جيش، خرجوا لاستقباله. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، خرج الناس والنصارى وأنت تت بهذه الثياب وهذه. قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أتت نوبة أسلم وهم داخلين بيت المقدس، خرج النصارى يلتفتون لهذا الإمام العظيم والخليفة الذي هز الدنيا، عمر بن الخطاب الفاروق، على أسطحة المنازل. أتت النوبة في أسلم يركب، قال: يا أمير المؤمنين وصلنا، أنت تر؟ قال: لا، العدل العدل. فأخذ عمر بخطام الجمل وأسلم فوق، فسألوا النصارى: أين أمير المؤمنين؟ قالوا: هو ذاك الذي يقود الجمل. اهتزت قلوبهم، ارتجفت. هذا الإمام كان يتعامل مع الواحد الأحد جل في علاه، الإخلاص، مخلصين له الدين، لأن ملك الملوك سبحانه جل في علاه لا يقبل أن تشرك معه في عمل غيره جل في علاه. والشرك محبط، المراءة، السمعة. ثم يقال: من هم الناس أصلا؟ من هم البشر هؤلاء الذين نشركهم في أعمالنا نرائيهم؟ لأنه يقول سبحانه وتعالى عنهم: لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أذكر مما من القصص العجيبة في حياة السلف رضوان الله عليهم، أن علي بن حسين زين العابدين، ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام هذا علي بن حسين زين العابدين جد علي بن أبي طالب، كان إذا نام الناس أخذ الدقيق والزبيب والتمر والسمن على ظهره ووزعه على فقراء المدينة، وكان يحمل يعني بالحبال، يحمل مثل المكتل ويحمل الكيس وكيس الدقيق وجرة الزيت على ظهره، حتى يقول أثر في جنبه من الحمل، حتى لما غسلوا في الجنازة وجدوا آثار الحبال كما يقول أهل السير. كان يخفي الصدقة في الليل، لأنه يتعامل مع الواحد الأحد، مع ملك الملوك. ينبغي علينا أن ننتبه لمسألة انحراف النية، إنما الأعمال بالنيات. حكاية السلف في الإخلاص وفي مراقبة الباري سبحانه وتعالى تفوق الوصف، لأنهم علموا أن الأصل الأصيل أن تعامل الواحد الأحد لا إله إلا هو ولا رب سواه، فلا ترجو إلا ما عنده سبحانه وتعالى. زينوا بواطنهم فزين الله ظواهرهم، وكانوا رضوان الله عليهم يراقبون الواحد الأحد. أنا قصة الراعي، يمكن أبسط رجل في عهد عمر راعي غنم في رأس جبل، يريد عمر أن يمتحن الرعية في مسألة الإخلاص، هل هم يراقبون ربهم؟ يمر في طريق من طريقهم المدينة إلى مكة براعي غنم، قال عمر وهو خليفة أنذاك يحكم الدولة الإسلامية: نادوا لي هذا الراعي، فنزل قال: أعطني شاه من غنمك، بعني شاه. قال الغنم لسيدي، قال: قل أكلها الذئب. قال: يا أمير المؤمنين، أين الله؟ فجلس عمر يبكي، قال: أين الله أين الله. هو يعني عمر يريد يتأكد من الرعية، يريد أن يرى هل وصلت رسالة الإخلاص والمراقبة، لأنه لما راقب الله راقب الرعية ربهم، ولما أخلص لمولاه أخلصت الرعية لمولاها. فإذا كان هذا راعي الغنم وأمير المؤمنين يعرض عليه أن يشتري شاه بماله، فيقول: أنا ما أستطيع أبيع، مع العلم في الفلاة، وقد يقول أكلها الذيب أو ضاعت ظلت مني. قال في عمر يلقنه علشان يمتحنه، قال: قل أكلها الذيب، أنا بعطيك الدراهم وقل أكلها الذيب، وهذه قصة ثابتة. قال: أين الله يا أمير المؤمنين؟ يعني لو قلنا هذا طبعا تنطلي على صاحب المال والراعي والسيد يمكن يصدق، لكن أين الله؟ جلس يبكي كذا، لأنه خلاص وصلت الدرس. قال: إيه والله أين الله؟ هذا الذي يريد عمر، يريد هذه المراقبة. ولذلك من قصصه كان يلحظ على الرعية رضي الله عنه مسألة المراقبة مع الله جل في علاه. مرة في الليل كان يعسه في المدينة، فإذا امرأة تقول لبنتها: أمزج اللبن بالماء فإن أمير المؤمنين لا يدري، ما يدري. قالت: وإذا لم يدري عمر، أرب عمر لا يدري؟ فعرف البيت، وفي الصباح دل على الفتاة فخطبها لابن عاصم، فتزوجها ابن عاصم، فكان من أحفادها أو من أصباط عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد الزاهد العادل مجدد الدولة الأموية في تلك الفترة. هذه مراقبة الأمة لربها ومولاها، لأنهم علموا من هو الله، يعني عرفوا من هو الله سبحانه وتعالى، ثم من هم البشر أصلا، الذين هؤلاء البشر الذين نهتم بهم أحيانا أكثر من ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه لا إله إلا هو. ينبغي أن نعيد حكاية الإخلاص في حياتنا، ودائما نستذكر معاملة ربنا سبحانه واطلاع مولانا. ف فنجعل العمل خالصا له سبحانه وتعالى، لا نشرك أحد من البشر، لا نرأي الناس، لا نريد جاه الناس. وهذا من أصعب العبادات على الإطلاق هو الإخلاص. وما بكى السلف بكاءهم من قل إلا من مسألة يعني تمحيص الإخلاص. وما حرص الإسلام في مسألة مثل ما حرص في إخلاص الأعمال، وحتى تجد النصوص في المقدمة مخلصين له الدين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، أن يجعلنا مخلصين له، يجعلنا عاملين لوجه الكريم، ولا يجعل في أعمالنا رياء ولا سمعة. وإلى اللقاء، وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.